مالك رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم هذه هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. وقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع إن مرض أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن كلي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فأتصدق بشطره؟ قال: فالثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتثقفون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم: أن تذر ذريتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت: يا رسول الله، وخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توفي مكة. فقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم: أنت ذر ورثتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ومرثيته لمن مات في مكة. وهذه الترجمة هي من جملة التراجم المتعلقة بالهجرة من مكة إلى المدينة، وترجم البخاري رحمه الله بلفظ بعض الحديث دل على ما أراد، وهو المتعلق بالهجرة، وهو الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه بأن تمضي لهم هجرتهم، وأن يمضي الله لهم هجرتهم فلا يتركوا الهجرة ويرجعوا عنها، والشيء الذي تركوه من أجل الله وهي بلادهم وهي بلادهم مكة لا يرجعون إليها رغبة فيها ورغبة عن المدينة التي هاجروا إليها، وإنما تمضي لهم هجرتهم ويتركون الشيء الذي تركوه لله ولا يرجعون فيه. وأضاف إلى ذلك مرثيته لمن مات بمكة وسعد بن خولة، حيث مات بمكة وهو من المهاجرين. قد كان الصحابة الكرام الذين هاجروا من مكة إلى المدينة يكرهون أن يموتوا بمكة إذا جاءوا إليها لحج أو عمرة، يكرهون أن يوافيهم من أجل مكة، لأنها هي الدار التي تركوها من أجل الله، فهم لا يحبون أن يحصل موتهم في البلد الذي هجروه من أجل الله وتركوه من أجل الله ورغبوا عنه إلى المدينة المباركة التي هاجروا إليه. وهم لم يرغبوا عن مكة رغبة عنها، ولكنهم اضطروا إلى ذلك وتركوها لله عز وجل، وما دام أنها تركت لله فلا يرجع في شيء ترك لله عز وجل. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يكرهون الموت بمكة إذا جاءوا لحج أو عمرة أو لغرض من الأغراض، ويحبون أن يموتوا في دار هجرتهم لتمضي لهم هجرتهم. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دعا لأصحابه الذين هاجروا بأن يمضي الله لهم هجرتهم وألا يرجعوا على عقابهم، بمعنى أنهم يرجعون في الشيء الذي تركوه لله، فيرجعون إلى مكة ويستوطنونها وقد تركوها لله عز وجل. يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه أن يمضي لأصحابه هجرتهم وألا يرجعوا على عقابهم، يعني في الشيء الذي تركوه من أجل الله لا يرجعوا فيه، وإنما يسأل الله أن يمضي لهم هجرتهم فيستمرون على الهجرة، ولهذا كانوا يكرهون الموت به. وهذا الحديث قطعة، وهذه الجملة قطعة من حديث سعد بن أبي وقاص في قصة مرضه لمكة في حجة الوداع، وقد عاده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المرض الذي ألم به وأشفى فيه على الموت، يعني أشرف على الموت، عاده رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه وكان صاحب مات، فاستفتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسأله أن يتصدق بشيء كثير من بشيء كثير من ماله، فقال إنني ذو مات ولا يرثني إلا ابنه، فهل أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر النصف؟ قال لا. ثم قال فقال الثلث، والثلث كثير. وفي بعض الروايات أنه قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. ثم إنه لما أرشده بأن يوصي بالثلث وأن يتصدق به بعد موته وصية، أنه يوصي أن يصرف في أمور مستحبة وأمور مشروعة وفي حصار الخير وخلال الخير، قال عليه الصلاة والسلام معللا لكونه لا يتصدق بأكثر ماله ولا بنصفه، وإنما يتصدق الثلث مع أن الثلث كثير. لهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، وأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. علل عليه الصلاة والسلام كونه لا يتصدق بأكثر ماله ولا بنصف ماله وإنما بالثلث فأقل، علل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إنك أنتذر ورثتك أغنياء، إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتفقهون الناس، يعني معناه أن الإنسان إذا ترك مالا لورثته يستغنون به عن الناس ويستغنون به عن الاحتياج إلى الناس، فإن هذا خير، والإنسان يؤجر على ما يقصده من الخير وعلى ما يفعله من الخير. إنك أنتذر ورثتك أغنياء بفتح الهمزة وليس بكسرها، لأنه تعليل لكونه أمره بأن يتصدق بالثلث أقل، والعلة في ذلك الإبقاء للورثة حتى لا يحتاجوا إلى غيرهم، حتى لا يتكففوا ويتسولوا ويطلبوا من الناس ويسألوا الناس مسد فرقتهم، إنك أنتذرهم كأغنياء خير من أنتذرهم عالة، يعني فقراء، العالة هم الفقراء، والعائل الفقير، العائل هو الفقير، إنك أنتذرهم كأغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس، خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. ثم إنه قال أخلف بعد أصحابي ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله إلا أجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. المعنى هذا أن الإنسان إذا عمل خيرا وأنفق خيرا ولو كانت هذه النفقة واجبة عليه فإنه يؤجر على ذلك. يعني الإنسان إذا أراد الخير وقصد الخير قصد الكفاف قصد الاستغناء عن الناس ويغناء غيره وإفادة غيره ممن هو قريب منه ومن له صلة به فإن الله تعالى يأجره على ذلك. وهذا يشبه ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الآخر في سلام للناس عليه صدقة ثم قال بعد ذلك وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه الوزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال. يعني الإنسان إذا فعل الأمور التي أباحها الله تعالى له والتي شرع له أن يتعاطاها فإن الله تعالى يأجره على ذلك، وإن كانت المصلحة تعود إليه وإلى زوجته فإن الله تعالى يأجره على ذلك. فهذا الحديث هو قوله إنك لست بنافق، وفي بعض النسخ بمنفق، وهي أولى من نافق. لست بمنفق نفقة تبصر إيدها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. ثم قال يا رسول الله وخلفوا بعد أصحابي. قال عليه الصلاة والسلام إنك إن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا رفعك الله به درجة،
إلا ازددت به درجة
ورفعة. يعني أنك إذا طالت بك الحياة وقمت بأعمال مجيدة وأعمال محمودة وأعمال تبتغي بها وجه الله عز وجل فإن الله تعالى يزيدك بها رفعة ويزيدك بها درجة. يعني الإنسان كلما زاد من الخير كلما زاد من الأعمال الصالحة زاد من الثواب عند الله عز وجل، فتزداد فترتفع منزلته وترتفع درجته عند الله عز وجل ثم قال عليه الصلاة والسلام ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. يعني معناه لعلك تعيش ويحصل بسببك أن ينتفع أقوام بك ويتضرر بك أقوام آخرون. قد حصل ذلك، فإن سعدا عاش رضي الله عنه وأرضاه وجاهد في سبيل الله عز وجل وقاد الجيوش وفتح الفتوح واستفاد وانتفع به أناس وهم المسلمون وتضرر به آخرون وهم الكفار. انتفع به المسلمون وتضرر به الكافرون حيث أبلى بلاء حسنا في الإسلام، قام بأعمال مجيدة في الجهاد في سبيل الله، لأنه تولى قيادة الجيوش في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه وحصل على يديه خير كثير. تولى بعد ذلك ولاه ثمرة الكوفة ثم عزله عنها لما حصل بينه وبين أهلها خلاف، ولكنه ما عزله من أجل أنه عتب عليه بشيء، وإنما أراد تسكين الفتن وأن الخلاف الذي جرى بينه وبينهم حتى لا يقع هناك أضرار ويقع أمور فيها مضرة، فعزله للمصلحة. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه لما جعل الأمر في شورى في ستة، لما طعن عمر رضي الله عنه وجعل الأمر في ستة من أصحاب الشورى وفيهم فعل، وأن الأمير يكون واحد من هؤلاء والخليفة واحد من هؤلاء يختارون، لم ينس له يعني ما فضله ونبله. قال فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك، يعني فإن كان أميرا أو ظفر بالإمارة فذاك وهو أهل لها، وإلا فليستعين به من استخلف منكم. يعني معناه أنه إن أصابته الإمارة وصار أميرا على المؤمنين فذاك، وإلا فإن كان الأمير غيره فإنه يستعين به ويستفيد منه. ثم قال فإني لم أعزله من عجل ولا خيانة. فإني لم أعزله يعني من الكوفة من عجل ولا خيانة، وإنما كان عزله رضي الله عنه خوفا من تفاقم الفتن وحصول الأضرار التي تترتب على الشحنة والخلاف الذي يقع بين الأمير والرعية الذين أمر عليه. وإن كان على حق إن لم يؤاخذ بشيء إلا أنه خوف الفتن التي تجري بسبب الخلاف والشحناء والنزاع عزله، ولكنه أوصى به عندما جعل الأمر شورى وقال فليستعن به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. حصل ذلك، قد انتفع المسلمون بجهوده وجهاده وتضرر الكافرون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكان سعد رضي الله عنه وأرضاه يكره أن يموت بمكة، وكان ذلك المرض الذي حصل له بمكة يخشى أن يموت بها لأنه من المهاجرين، والمهاجرون يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه وتركوه من أجل الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن لا يستعد من قوله يرثي له أن مات بمكة، يعني يرثي له. فمقصود بالرثاء ذكر محاسن الميت، ومقصود منه هنا التوجع عليه وأنه حصل له شيء ليس بمحبوب، وإنما المحبوب أن يموت الإنسان في دار هجرته وأن لا يموت في البلد الذي هاجر منه، وأن لا يموت في البلد الذي هاجر منه. كان يرثي له أن مات في مكة. ولهذا جاء في الحديث الذي قبل هذا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين الذين هاجروا مكة إلى المدينة أن يبقوا فيها بعد الحج 3 أيام، رخص لهم أن يبقوا فيها 3 أيام وأن لا يزيدوا على ذلك، يريد منهم أن يذهبوا إلى دار هجرتهم وأن يبقوا في دار هجرتهم.
وقال أحمد بن يوسف موسى عن رأيت
انتظر هو رواية الكثيرين انتظر ورثتك، وبعض الرواة يرويه ذريتك، ورواية ورثتك أولى، ولأن رواتها أكثر ولأنها أوضح في المعنى، لأن الذرية خاصة بالأولاد، وأما الورثة فيدخل الوالدان، يدخل الأم والأب. والإنسان يعني كونه يذر ورثته سواء كانوا أصولا أو فروعا أو حواشي، كونه يذرهم أغنياء خير من يذرهم عالة يتكفرون الناس. فالرواية التي فيها ذكر الورثة أوضح من الرواية التي فيها ذكر الذرية، لأن الذرية مقصورة على الفروع، وأما الورثة فيدخل فيها الفروع والأصول، يدخل فيها الأصول اللي هم الأبوان، ويدخل فيها الفروع الذين هم الذرية، ويدخل فيها الحواشي الذين هم الإخوة ونحوهم.
باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء قال وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصبه أهله وماله. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق فربح شيئا من أقطة وسم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صبرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سقت فيها؟ فقال وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة.
وهذه الترجمة وهي كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه لما قدموا إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، جعل كل اثنين يطلق عليهما أخوين، ذلك ليحصل بينهما التعاون والتناصر والمساعدة، ولتحصل الألفة والمودة، وتذهب الوحشة التي حصلت لهم بسبب مفارقتهم لديارهم وأهليهم وأموالهم. فهذه فوائد هذه المؤاخاة، كون الإنسان يؤاخى بينه وبين شخص آخر يكون بينه وبينه التعاون، يكون ذلك فيه المودة والمناصرة والمعاونة، بل كانوا يتوارثون في أول الأمر في هذه المؤاخاة، ثم بعد ذلك نسخ في أن الميراث إنما يكون للأقارب، وأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، دون من كان هناك مؤاخاة بينهم، وقد كانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة أنها تصل لأحد التوارث، ولكن نسخ ذلك في آخر الأمر، فصار الميراث خاصا بالقرابة، خاصا بالقرابة من النسب، وكذلك من المصاهرة، وكذلك من الولاء. والرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين جماعة من أصحابه، وذكر البخاري في هذا الباب عدد من الصحابة الذين حصلت المؤاخاة بينهم، حصلت المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء، حصلت المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع كثير المال، وكان عنده عدد من الزوجات، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، بمعنى عرض عليه أن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف، وأن يعطيه نصف ماله الذي بحوزته، وكان من أكثر الأنصار مالا. وهذا يدل على ما كان عليه الأنصار من محبة الذين هاجروا إليهم ومواساتهم وإيثارهم، كما أثنى الله عليهم في ذلك الكتاب العزيز، والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مع أن المهاجرين أفضل من الأنصار، ومع ذلك لا يقع في نفوسهم عليهم شيء من هذه الميزة التي ميزهم الله عليها، أيام ميزهم الله بها، فكانوا يواسونهم إلى هذا الحد الذي فعله سعد بن الربيع مع أخيه عبد الرحمن بن عوف الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينه. ثم المهاجرون من جهتهم أيضا هم أهل شهامة وأهل مروءة، وما أرادوا أن يكونوا عالة على غيرهم، فمن كان منهم يجيد البيع والشراء ذهب لسوق البيع والشراء، ومن كان يريد يجيد الحرادة والزرع أخذ من الأنصار يعني حوائطهم على أن يقوم بالعمل فيها بجزء من الثمرة، بجزء من مصدر الثمرة يعني مساقات أو مزارعة. فكان الأنصار من قبلهم أهل كرم وأهل إيثار، والمهاجرون أيضا من قبلهم، يعني ما أرادوا أن يكونوا عالة وأن يأخذوا من أخوانهم الأنصار أموالهم، وإنما أرادوا أن يشاركوهم في العمل ويكون لهؤلاء نصيب من الأعمال، نصيب في مقابل أعمالهم، وهؤلاء نصيب من أجل عروضهم ومن أجل حوائطهم ودمارهم. أما من كان يريد البيع والشراء كعبد الرحمن بن عوف فإنه قال دلوني على السوق، دلوني على السوق، فدلوه عليه. لما عرض عليه أن يناصبه قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دعاه بالبركة في أهل وماله، وأنه لا يريد أن يشاركه في ماله وأهله، وإنما طلب الدلالة على السوق فدلوه على السوق، فراح يبيع ويشري حتى ربح ثمنا وأقطا. ثم بعد ذلك بعد فترة وجيزة رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني أثر صفرة يعني وهو طيب أن يكون يعني عند الزواج ويكون يتطيب به الرجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال إنه تهمنا وتجوج ثمرة من الأنصار، يعني باع واشترى وربح وحصل شيئا تزوج به. وقال إنه تزوج، فقال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، أرسله إلى اتخاذ الوليمة وإلى فعل الوليمة، لأنه حديث عاصم، حديث عاصم لعرس وزواج، أنه قال تزوج امرأة من الأنصار فقال أولم ولو بشاة. هذا الحديث وغيره من الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب تدل على المؤاخاة التي جرت بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها يكون بها التوارث، وأن ذلك نسك، وأن في هذه المؤاخاة فوائد ومصالح تحصل فيها الإحسان والمودة والإكرام، وكذلك زوال الوحشة عن المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم ومن أهليهم وأموالهم، وأنهم انتقلوا إلى أهل وانتقلوا إلى بلد وإلى أهل أرادوا أن ينافقوهم أموالهم وأهليهم.
باب. وقال حدثني حامد بن عمر عن بشير بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس أنه قال أن عبد الله بن سلام بلغه مكتب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء، فقال إني سائل عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. قال أخبرني به جبريل آنفا. قال ابن سلام لا تعدوا اليهود من اليهود من الملائكة. قال أما أول أشرف الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم ضد فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاده الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله.
وهذه الترجمة وهذا الباب وهو باب بدون ترجمة من أتابه في هذا المكان عقب باب كيف آخى رسول الله عليه السلام بين أصحابه. والمعروف أن البخاري رحمه الله عندما يأتي بالباب بدون ترجمة فإنه يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يعني له ارتباط الباب الذي قبله ومنه بمثابة الفصل. وهذا الباب لا ارتباط له بالباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله بمؤاخاة، وأما هذا الباب فهو بعبد الله بن سلام وإسلامه وما جرى عند إسلامه من اليهود وتناقضهم، وأنهم قبل لحظات كانوا يثنون عليه وبعد ذلك لما أسلم كانوا يسبونه ويتنقصونه. فهو لا علاقة له في الباب الذي قبله، وعلاقته بالباب الذي بعده هو إتيان اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو إتيان اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام له علاقة بالباب الذي قبله. يقول الحافظ بن حجر: ولعله كان بعده، ولعل هذا الباب محله بعد الباب الذي بعده، فيكون مطابقا لقاعدة البخاري، وهو أنه يعني يأتي بالباب بدون ترجمة بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وأنه جزء منه، وهو هنا لا علاقة له بالباب الذي قبله، وإنما علاقته بالباب الذي بعده. فيقول ابن حجر: لعله كان بعده، وأنه قدم، وأنه مقدم عن تأخير، لأن الطريقة التي مشى عليها البخاري حيث يرفع باب من ترجم أن يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. إذا كان هذا الباب بعد الباب الذي يأتي بعد هذا هو باب إتيان اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله على قاعدته المعروفة. وعلى الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى المدينة سمع به عبد الله بن سلام، وهو من اليهود من بني إسرائيل من بني قينقاع، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسلم، وسبق أن مر في الأبواب التي مرت قريبا أنه كان يفرق في بعض البساتين، فلما سمع خبر مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مسرعا والمكتل الذي يفرق به بيده، لم يتمالك حيث سمع ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أن جاء وترك العمل الذي كان يعمل، وهو كان يخرب النخل ويخرب الثمار، فجاء والوعاء أو المكتل الذي يخرب به بيده فجاء وأسلم. في هذا الحديث أنه قبل أن يسلم سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة أشياء، قال: أسألك عن ثلاث أشياء لا يعلمها إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة إذا دخل الجنة، وما و و وكيف أن يكون الشبه، كيف ينزع الرجل إلى أبيه أو أمه
إذا سبق الماء الرجل إلى أمه.
ما هو الشعر؟ 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 وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فهو زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت، والزيادة هي القطعة المتصلة بالكبد، فهذا أول طعام يأكله أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. وأما كون الرجل ينزع إلى أبيه أو إلى أمه بالشبه، فالرسول عليه السلام قال إن ما الرجل إذا على نزع إلى أبيه، وإذا على المرأة نزع إلى أمه، نزع إلى أمه، إن الشبه يعني إذا غلب أحد المائين الآخر وصار الآخر يعني مغمورا فيه، غلب أحدهما على الآخر، فإن الشبه يكون للغالب، يكون للغالب منهما، إما يعني ماء الرجل أو ماء المرأة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأنه يعلم هذه الأمور يعني من الكتب السابقة ومن العلم الموروث عن الأنبياء السابقين. فلما أخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام بها، وكان ذلك مطابقا للعلم الذي كان يعلمه، ولهذا قال: لا يعلمها إلا نبي، أسألك عن ثلاث أشياء لا أعلمها إلا نبي، وعنده خبر وعنده علم بالنبوات السابقة، لهذا يعني يقول: أعلمهم وما أعلمهم، اليهود يشهدون بأن عبد الله بن سلام أعلمهم وابن أعلمهم، عنده علم في الكتاب، وهو عنده علم بأخبار الأنبياء لما عنده من العلم بالكتاب. فلما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال رضي الله عنه وأرضاه: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم إنه بعد ذلك قال: إن اليهود قوم مفسد، وإنهم إن علموا بإسلامي قبل أن تكلهم عني عابوني وتكلموا فيا، ولكن اسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فكما في بعض الروايات اختبأ في إحدى الغرف عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعا اليهود فجاءوا إليه فقال: ما يعني عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: إنه أفضلنا وإنه خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. في بعض الروايات السابقة: إنه سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا كما في بعض الروايات: عاش أن يسلم، ومعاذ الله أن يسلم. ثم إنه طلب منه أن يخرج عليهم، فخرج وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: إنه شرنا وابن شرنا. فظهر البهت والكذب الذي انتصب به اليهود قبل لحظات، قبل أن يعلموا أنه أسلم يقولون الحق ويشهدون بالحق، ويقول إنه خيرهم وابن خيرهم وأعلمهم وابن أعلمهم وسيدهم وابن سيدهم وأفضلهم وابن أفضلهم. ثم بعد لحظات كان مختبئا أن يسمع كلامهم، فخرج عليهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فقالوا: إنه شرنا وابن شرنا، وعافوه وتنقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف، يعني منهم، يعني وهو أنهم يتكلمون، لأنهم قوم بخت.
وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن المطعم قال أنه سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن المطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيها، فقلت: سبحان الله، أيصرف هذا؟ فقال: سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق لما باعه أحد فما عابه أحد. فسألت البراء بن عازب فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. وانقى زيد بن أرقم فسأله فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مهلا. وقال سفيان مرة فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع، وقال: نسيئة إلى الموسم أو الحج.
هذا الحديث أبو من هذا عبد الرحمن بن مطعم يقول إنه كان له شريك وباع دراهم نسيئة، يعني باع دراهم بدنانير نسيئة، يعني غائبا، يعني دينا، فعيب عليه ذلك. فقال: إني كنت بعد ذلك وما عابه علي أحد، إني كنت بعد ذلك وما عابه علي أحد، يعني أن دعيت هذا بالسوق والناس يرون وما أحد أنكر علي. فسأل البراء بن عازب فقال: قدم علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة وكنا نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. المقصود أن الدراهم والدنانير الذهب والفضة إذا بيع بعضهما ببعض فالتفاضل سائغ وجائز بينهما، لكن بشرط التقابض، بشرط التقابض بين المتبايعين. عندما تبيع ذهبا بفضة ما يعني الإنسان يأخذ الذهب أو يأخذ الفضة وينتظر أن يأتيه بالذهب بعد مدة، لا، وإنما يدا بيد مناولة، يعني هذا يدفع وهذا يأخذ. علم عليه الصلاة والسلام فكنا نتعامل بيع هذا البيع. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فلا يصلح. يعني إذا بيعت دراهم إذا بيعت الذهب الفضة ما كان يدا بيد جائز ولو حصل التفاضل. يعني التفاضل قائم بين الذهب والفضة ولا يساوى بين الذهب والفضة فيكون وزن هذا بوزن هذا. يعني الذهب أغلى لكن هناك أمر لا بد منه هو التقابض. أما إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا بد من الاثنين، لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. لا بد من التساوي فلا يجوز التفاضل ولا بد من التقابض فلا يجوز النسيئة. وأما إذا اختلف الجنس الذهب مع الفضة فالتساوي فالتفاضل جائز ولكن التقابض لا بد منه. فإذا التقابض لا بد منه بالذهب بالذهب والفضة بالفضة وبالذهب بالفضة أو العكس. أما التفاضل فإنه يجوز بين الذهب والفضة ولا يجوز بين الذهب والذهب ولا بين الفضة والفضة. ثم قال واسأل عددا أرقم لأنه كان أكثرنا تجارة. يعني معناه أن يكون عنده علم، لأن من كان صاحب تجارة هو يتوقف في دينه ويعرف أحكام التجارة والحلال والحرام فيها. يعني معناه أن الشيخ عنده علم لأنه كان أكثرنا تجارة. والذي يكون أكثر تجارة يكون خبيرا بالأحكام الشرعية المتعلقة بالتجارة لأنه يسأل عن أمور دينه، لأن هذا من اختصاصه وهذا من مهنته، ويسأل عن أحكام مهنته وعن أحكام بضاعته فيكون على علم بها. ولهذا قال اذهب إلى جد الأرقم فإنه كان أكثر تجارة. يعني عنده علم ما دام أنه يعني صاحب التجارة صاحب بيع وشراء فإنه عنده علم بالأحكام لأنه يسأل عن أمور دينه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل أصحاب عمل من الأعمال يتفقهون في أعمالهم وفي أحكام أعمالهم ويعرفون ما يتعلق بها من الحلال والحرام. ومن أجل هذا قال البراء بن عازب بعد أن أخبره بما كان أرشده إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من اشتراط التقابض وأنه لا يصلح أن يكون نسيئة، قال واذهب إلى زيد بن أرقم فإنه كان أكثرنا تجارة. يعني أنا عندي علم يسأله فإنه يكون عنده علم لأنه كان أكثرنا تجارة. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا صار صاحب مهنة صاحب حرفة فيعرف أحكامها الشرعية المتعلقة فيها حتى يكون على بصيرة وحتى يكون على بينة من أحكام دينه ومن العمل طبقا لما جاءت به سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذهب وسأله وأجابه
فسأله فكان أعظم الذي قال أسأل جل من أرقم فقال مثله.
يعني فقال مثله يعني أنه إذا كان يدا بيد فلا بأس وإذا كان نسيئة فلا يصلح. معناه أن بيع المثل يعني من الجنس الآخر يجوز التفاضل فيه لكن لا بد من التفاضل.
قال شفيان وقال قديم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وقال شفيان وقال قديم النبي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رحمة بايع وقال نسيئة من المنصب أو الحج.
نعم يعني أنهم يعني يتبايعون يعني نسيئة إلى الموسم أو الحج. معنى أنهم يضعون حجلا ينتهي إليه التبايع. والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال